محمد وآل محمد. اللهم
هذه إذاعة طهران والساعة فيها 2:00 PM. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا أمير رضواني، أصحابكم إلى حصاد الظهيرة وأستهلها بالعناوين الرئيسية. الرئيس الإيراني يؤكد لنظيره الفرنسي أن تنفيذ طهران لالتزاماتها مرتبط برفع الحظر الأمريكي عنها. عبد اللهيان يبحث في اتصال هاتفي مع الأمين العام للأمم المتحدة المحادثات النووية في فيينا. وموسكو تعلن أن المشاركين في اجتماع فيينا اتفقوا على استئناف عمل الخبراء بشأن إجراءات رفع الحظر ضد طهران. أهلا بكم إلى التفاصيل. أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي لنظيره الفرنسي مانويل ماكرون أن تنفيذ طهران لالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي مرتبط برفع الحظر الأمريكي عنها وتنفيذ الأطراف الغربية لتعهداتها. وقال رئيسي في محادثات هاتفية مع نظيره الفرنسي مانويل ماكرون، إذا رفعت الولايات المتحدة الحظر ونفذت أوروبا تعهداتها فلا يوجد حينها أي قلق بتاتا بشأن تنفيذ الالتزامات من جانب إيران. وأجرى الرئيسان مساء أمس اتصالا هاتفيا استغرق مدة 1.5 ساعة، تباحث فيه حول القضايا الثنائية بين إيران وفرنسا، وكذلك قضية المفاوضات النووية الجارية في فيينا بين إيران وأطراف الاتفاق النووي. بحث وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في اتصال هاتفي مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش المحادثات النووية في فيينا. وجاء في بيان لوزارة الخارجية الإيرانية أن عبد اللهيان أكد ضرورة عودة الأطراف الأخرى إلى التزاماتها الكاملة في الاتفاق النووي، وفي حال عودة هذه الأطراف ستوقف إيران أيضا إجراءاتها التي اتخذتها بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق. وأضاف أن طهران لا تتجاهل الجولات الست السابقة مع محادثات فيينا، مضيفا أنه بصفتنا حكومة جديدة فإننا نحتفظ بالحق في مراجعة ومناقشة القضايا المتنازع عليها باعتباراتنا الخاصة. ومن جهته رحب غوتيريش ببدء المحادثات النووية وأعرب عن دعمه الكامل لإحياء الاتفاق النووي وأمله في أن تكون هناك نتائج إيجابية للمحادثات. للمزيد بشأن محادثات فيينا نتابع التقرير التالي.
جولة جديدة من المحادثات الرامية لإلغاء الحظر الأمريكي الأحادي على إيران تعقد في العاصمة النمساوية فيينا على مستوى مساعدي وزراء خارجية إيران ومجموعة 4+1، وستستمر 3 أيام. الجولة الجديدة تعتبر جزءا من المحادثات الجارية منذ مطلع نيسان أبريل، والتي أكدت إيران أنها جادة في الدخول إليها طالما تضمن مصالح الشعب الإيراني ويتمخض عنها إلغاء الحظر عن البلاد. مندوب روسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف أعلن أن الجولة الجديدة من المباحثات انتهت بنجاح إلى حد بعيد، مشيرا إلى أن المشاركين في الاجتماع اتفقوا على المزيد من الخطوات الفورية في هذا المجال. منسق الاتحاد الأوروبي في محادثات فيينا ريكي مورا شدد على أن هناك رغبة لدى الحكومة الإيرانية الجديدة في الحوار بجدية، مشيرا إلى أن إيران مصممة على رفع الحظر عنها، وهو ما سنتحدث عنه لاحقا.
أشعر بتفاؤل كبير إزاء ما شاهدته في اجتماع اليوم. لقد اتفقنا على خطة العمل لليومين القادمين، وسوف نجتمع من أجل دراسة رفع الحظر، وبعد ذلك سوف تجتمع المجموعة المعنية بالالتزامات النووية لمباشرة العمل في هذا المجال.
أما كبير المفاوضين الإيرانيين يؤكد عقب الجولة الأولى من المحادثات أن الحديث عن إحياء الاتفاق النووي ثرثرة طالما الضغوط الأمريكية القصوى قائمة.
لقد أكدنا خلال الاجتماع على أن السبب الرئيس في الأوضاع الحالية هو الخطوة التي اتخذتها أمريكا وانتهكت بها قرار مجلس الأمن الدولي بالخروج من الاتفاق النووي وقيامها بإعادة فرض الحظر السابق وفرض حظر جديد خلافا للقوانين الدولية.
وكان وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان استبق الجولة الجديدة من مباحثات فيينا بالتأكيد على أن بلاده لن تقبل أي طلب غير وارد في الاتفاق النووي، مشيرا إلى أن الغاية الرئيسة لمحادثات فيينا هي استيفاء حقوق الشعب الإيراني وإلغاء الحظر. هذا ويضم الاجتماع أطراف المحادثات وهي بريطانيا والصين وألمانيا وفرنسا وروسيا وإيران التي أرسلت وفدا يضم 40 عضوا أبرزهم نائبا وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية مهدي صفري والشؤون القانونية رضا نجفي ونائب وزير الاقتصاد علي فكري.
جدد مساعد رئيس الجمهورية رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية التأكيد بأن على واشنطن رفع جميع إجراءات الحظر التي فرضتها على طهران. وأشار محمد إسلامي إلى الجولة الحالية في المفاوضات وقال إنها تدور حول رفع جميع إجراءات الحظر على أن يتم ذلك على أرض الواقع وبنحو يمكن التحقق منه. صرح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بأن الفريق الإيراني النووي المفاوض وصل إلى فيينا للتأكد من رفع الحظر عن البلاد وأنه سيركز على تحقيق هذا الهدف. وقال سعيد خطيب زاده لا نقبل أي شيء أقل من ذلك ولا نتعهد بأي التزام أكثر مما ورد في الاتفاق النووي، مشددا على أن الخطوة بخطوة أو التعهد بالتزامات جديدة لا مكان لها في المفاوضات. حول المفاوضات مع إيران في فيينا نتوقف عند رؤية الخبير الاستراتيجي حسين كنعاني مقدم.
نحن ذهبنا إلى مفاوضات فيينا بعزيمة قوية وإن إيادنا مليئة ومفتوحة للمفاوضات ودخلنا المفاوضات وإننا جادين لإلغاء الحظر ولمواصلة المفاوضات، لذلك ذهب وفدنا إلى مفاوضات فيينا من هذا الجانب، وإننا متفائلون على أن وفدنا سوف يتخذ سياسة عقلانية ومنطقية في الأبعاد جميعا لكي يكون نشطا في هذه المفاوضات النووية مع الأطراف الغربية. صحيح أن رفع الحظر هو أحد القضايا المهمة، ونظرا للمفاوضات التي جرت فإن المفاوضات ستعمل على رفع الحظر عن الشعب الإيراني، وإن القضايا النووية وكذلك القضايا الفنية في الإطار النووي والقانونية وهناك المسائل السياسية ستتطرق إليها المفاوضات، ويجب أن تشمل المفاوضات جميع هذه الأمور لكي يستطيع وزراء الخارجية للدول الأطراف أن يواصلوا العمل في هذا المجال. إيران وبرؤية واضحة ذهبت إلى المفاوضات، وإن قضية إلغاء الحظر جميعا هي إحدى قضاياها، ويجب أن تقدم الولايات المتحدة والأطراف جميعا ضمانات في هذا الاتجاه. لذلك يبدو أننا ندخل المرحلة النهائية من المفاوضات النووية، ويجب رسم جدولة الأعمال والمفاوضات بين الفرق المتفاوضة.
أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن المشاركين في اجتماع فيينا اتفقوا على استئناف عمل الخبراء بشأن إجراءات رفع الحظر ضد طهران والمسائل النووية. كما أعرب المشاركون عن رغبتهم في مواصلة التفاعل المكثف لحل المسائل التي لا تزال دون حل منذ الانتهاء من الجولة السادسة السابقة من المباحثات. كذلك أعربت وزارة الخارجية الروسية عن تفاؤلها، مشيرة إلى أن بدء المباحثات قد تم تقييمه من قبل المشاركين على أنه إيجابي وبناء. صرح مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا بأن موسكو تنظر بسلبية تجاه تصريحات واشنطن حول خطة باء فيما يخص المفاوضات النووية مع إيران. وقال ميخائيل أوليانوف: لا يوجد هناك أي بديل عقلاني للعودة إلى الاتفاق حول البرنامج النووي، وهذا ما تم الاعتراف به من قبل كافة الأطراف. وأضاف أوليانوف أن الخلافات بين إيران والأطراف الغربية لا تزال كبيرة بشأن العديد من النقاط، وأن الإيرانيين ما زالوا غير مستعدين للحديث مع الجانب الأمريكي بشكل مباشر. مستمعين الكرام، حصادنا متواصل وفيه بعد الفاصل. طيران العدوان السعودي يشن غارات على مطار صنعاء الدولي ومناطق سكنية أخرى. جهات سياسية عراقية تطالب بتوحيد المواقف إزاء طرد القوات الأمريكية من العراق. وقوات الاحتلال تشن حملة دهم واعتقالات في مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلة. من جديد أهلا بكم. شن طيران العدوان السعودي الأمريكي فجر اليوم عدة غارات على مطار صنعاء الدولي ومناطق سكنية أخرى، واستهدفت 4 غارات العاصمة اليمنية، حيث تم قصف مطارها ب3 غارات فيما طالت الرابعة أحد الأماكن المكتظة بالسكان. يشار إلى أنه الاعتداء الجوي 6 الذي يتعرض له مطار صنعاء الدولي من قبل طيران العدوان خلال يومين. على صعيد آخر، نظم أبناء مديرية حزم العدين في محافظة إب وقفة احتجاجية تنديدا بالتصعيد الأمريكي وإعدام أسرى في الساحل الغربي. واستنكر الأهالي في عزلة الشعاور استمرار جرائم وانتهاكات العدوان ضد الشعب اليمني منذ ما يقارب 7 سنوات. إلى العراق، حيث طالبت جهات سياسية عراقية عدة بتوحيد المواقف السياسية إزاء طرد القوات الأمريكية من العراق. وقال عضو كتلة صادق في مجلس النواب فاضل جابر أن استمرار الوجود الأمريكي في البلد بعد انتهاء المدة التي حددها البرلمان لخروجها سيؤدي إلى خلق انقسامات داخل البلاد. وفي ذات السياق، حذر محللون سياسيون عراقيون من أن قيام الجانب الأمريكي بتزويد قواعد قواته داخل العراق بمنظومة سيرام للدفاع الجوي يكشف عن نواياه بالإبقاء على قواته في البلد. إلى لبنان، حيث أعلن الحزب الديمقراطي اللبناني أنه سيبدأ بتوزيع المازوت الإيراني بالتعاون مع حزب الله خلال الأسبوعين المقبلين. ولفت عضو المجلس السياسي ومدير الداخلية في الحزب لواء جابر إلى وضع البلاد على أبواب أيام الشتاء الباردة، مشددا على أهمية الالتفات إلى هموم الناس ومشاكلهم ولو جاء ذلك على حساب العمل والمصلحة الحزبية، وشدد على ضرورة التكاتف والتعاون لتأمين متطلبات الشعب، خصوصا تأمين المنازل كافة بمادة المازوت المدعوم قبل نهاية الشهر الحالي والشهري كانون الثاني وشباط القادمين. إلى سوريا، حيث أثبتت التحاليل المخبرية في وزارة الزراعة السورية عدم صلاحية بذور القمح التركي المنشأ، والذي قدمته القوات الأمريكية عبر ما تسمى هيئة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية للفلاحين في عدة مناطق بريف القامشلي شمال البلاد. للمزيد من التفاصيل نستمع إلى التقرير التالي.
قدمت قوات الاحتلال الأمريكي في الجزيرة السورية وبالتعاون مع مجموعات قسد 3000 طن من بذار القمح على الفلاحين التركي المنشأ، في الوقت الذي أثبتت التحاليل المخبرية في وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي الحكومية عدم صلاحية هذا البذار.
تبين أن هذه العينة غير صالحة للزراعة لكثرة الإصابة بالنيماتودة، حيث تبين بالعين المجردة أنه 30 حبة نيماتودة ضمن الكيلوغرام الواحد، مما يستدعي أنه هذا البذار غير صالح للزراعة.
ارتفاع نسبة نيموتادا في هذا البذار والذي تصل فيه إلى 40% ينذر بكارثة زراعية مرتقبة يتفاقم ضررها مع مرور الوقت ولأكثر من موسم زراعي.
فثبت أنه في بين 30 إلى 35 حبة بالكيلوغرام مصابة بالنيماتودا، وهذا خطر جدا على الأرض. إذا كانت حتى لو بمعدل حبة أو حبتين فما بالك ب 35 إلى 35. فننصح الأخوة المزارعين عدم زراعة هذه البذور والتأكد من دائما البذار تكون نظيفة وخالية من أي مرض، لأنها ممكن تأثر على الأرض حتى مدة أكثر من 4 سنوات ويكون الإنتاج ضعيف جدا جدا، وهذا بالتالي يكون له تأثير اقتصادي سواء على الفلاح نفسه أو على المردود في المحافظة.
دعوات حكومية حثيثة لإتلاف هذا البذار في ظل انحصار قنوات التواصل بين الفلاحين والجهات الحكومية، كون الأراضي الزراعية المزروعة فيها هي خارج سيطرة الحكومة السورية.
هذا الصنف حسب المعلومات البحثية هو استنبط من عام 1990، وبالتالي مرت عليه عشرات السنين، وهناك معلومات تراجع بالصفات الوراثية لهذا الصنف، وبالتالي خطورة بعملية الخلط مع الأصناف السورية المعتمدة من وزارة الزراعة في الجمهورية العربية السورية، وبالتالي يكون هناك تدهور لأصنافنا.
نوايا أمريكية خبيثة بدأت تتكشف علنا وسط مخاوف فلاحية يخشى من انتشارها على كامل المحاصيل الزراعية في المحافظة.
من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران واصل على حضراتكم حصاد الظهيرة. شنت القوات الصهيونية حملة اعتقالات ومداهمات واسعة في الضفة الغربية والقدس ومدينة الخليل وطالت 12 فلسطينية. من جهة أخرى تصدت الجماهير الفلسطينية لقوات الاحتلال التي حاولت اقتحام مقام يوسف شرق نابلس، مما أدى إلى إصابة 33 فلسطينية. واستخدمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال الرصاص المعدني المغلف بالمطاط والغاز المسيل للدموع خلال اقتحامها المنطقة الشرقية في المدينة ومحيط مقام يوسف تمهيدا لاقتحامه من قبل المستوطنين. وعلى صعيد آخر أصيب صباح اليوم الثلاثاء مستوطن صهيوني بجروح بعد طعنه في كريات غات وانسحاب المنفذ من المكان. وأفادت وسائل إعلام عبرية بأن مستوطنا صهيونيا تعرض للطعن في كريات غات وأن الشرطة الصهيونية اعتقلت منفذ العملية. حلت مناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني على واقع الاحتلال الإسرائيلي المستمر توسعا وانتهاكا واحتلالا لأراضي ومقدسات الفلسطينيين والمسلمين بموازاة عدالة دولية غائبة ومجتمع دولي فشل في إجبار كيان الاحتلال الإسرائيلي على التقيد بالقوانين والشرائع الدولية. تفاصيل في التقرير التالي.
المشهد المليوني يكفي وحده ليخبرك أين تقع فلسطين في قلب الشعب الإيراني الذي يهب لها في كل عام بيوم القدس العالمي. التضامن لا يقف مع انتهاء ذاك اليوم، بل تتحول الجماهير الإيرانية إلى دعم ومناصرة الشعب الفلسطيني بكل الوسائل، بدءا بالكلمة وانتهاءا بالصاروخ.
الآن هناك تناغم واضح بين الموقف الرسمي والموقف الشعبي في إيران تجاه القضية الفلسطينية، وبالتالي هذا التضامن وهذا الدعم هو مثمن من قبل الشعب الفلسطيني، ولا سيما أن إيران في أيام يوم القدس هو يوم دعت إليه إيران وهو أيضا دعم يوم للشعب الفلسطيني، وبالتالي نحن نسعى إلى تضامن كل الشعوب، نسعى إلى استمرار دعم إيران للشعب الفلسطيني واستمرار هذا الدعم السياسي والعسكري.
ويشكروا فعلا على هذا الوقفة المستمرة داعمة للشعب الفلسطيني، ونتمنى يعني حقيقة أن يستمر ذلك الدعم من أجل تحرير فلسطين.
في ظل إحياء الفلسطينيين لليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، أكدوا أن الموقف الإيراني وحده الذي لم يتحول في ظل أعاصير التغيير في المنطقة، فبينما تهدي بعض الأنظمة الاحتلال الإسرائيلي تطبيعا مجانيا دون أن تتعرض لأي ضغوط، تقف إيران ثابتة في دعمها اللامتناهي للفلسطينيين.
كان بإمكان الجمهورية الإسلامية في إيران أن تنفتح على العالم وأن تضخ الأموال بمئات المليارات من الدولارات. المطلوب كان أن تتخلى عن دعمها للمقاومة الفلسطينية وأن تتخلى عن دعم الشعب الفلسطيني، لكن الجمهورية الإسلامية رفضت كل هذه المغريات، رفضت كل هذه المقترحات وواصلت باستمرار دعمها.
اليوم الشعب الفلسطيني لا ينسى من نقف معه، الشعب الفلسطيني يتضامن ويعبر يعني بكافة الأشكال لكل شعب ولكل قيادة وإرادة حرة تقف مع تطلعات هذا الشعب، تقف مع صمود هذا الشعب.
الدعم الإيراني للشعب الفلسطيني كسر حدود التاريخ والجغرافيا وبات مثالاً يرجو الفلسطينيون لو أنه يعمم في كل الأمة حتى يقترب موعد تحرير فلسطين.
تظاهرت عدة مدن مغربية ونظمت وقفات احتجاجية رفضا للتطبيع مع الاحتلال، شارك فيها مئات الحقوقيين وحشود غفيرة من المواطنين. إلى السودان، حيث شهدت أحياء في الخرطوم مظاهرات ليلية للمطالبة بالحكم المدني ورفضا للاتفاق السياسي بين حمدوك والبرهان. وخرجت حشود المتظاهرين في 9 من أحياء العاصمة السودانية مرددة شعارات ثورية. وعشية انطلاق مليونية 30 من تشرين الثاني، حذرت قوى إعلان الحرية السلطات من التعرض للمتظاهرين السلميين مؤكدة دعمها لمطالب الشعب. وأعلنت تنسيقات لجان المقاومة الخرطوم أمس أن المليونية ستتوجه إلى القصر الرئاسي. هذا وكانت الحكومة السودانية الجديدة قد أقالت مدير الشرطة ونائبه وعددا من القيادات الأمنية على خلفية تعاملهم مع المتظاهرين الرافضين للاتفاق السياسي بين رئيس الحكومة عبد الله حمدوك وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان. المزيد في التقرير التالي.
الاتفاق السياسي الذي وقع بين الفريق عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس السيادي وعبد الله حمدوك رئيس الوزراء أعطى شرعية للانقلاب العسكري حسب رؤية الشعب السوداني. وعقب الاتفاق بدأت القرارات والملفات تترى متتابعة فيما يتعلق بالإفراج عن المعتقلين وإعفاء عدد من القيادات الشرطية والأمنية، لكن معظم البدائل كانت تعمل إبان النظام البائد، وهو مؤشر لهيمنة العسكر على مقاليد الحكم، ما أفقد حمدوك ثقة الشعب السوداني وأسقط في يده تجاه تنفيذ أوامره من قبل العسكر.
صعد إلى رئاسة الوزراء على أكتاف الإرادة الشعبية، لكن من المؤسف أنه استبدل هذا الصعود أو أصبح حاله كحال بني إسرائيل، استبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير. يعني بدلا من الصعود إلى هذا الموقع على أكتاف الإرادة الشعبية، رضي أن يصعد إليه على ظهر الدبابة.
وأطاح المؤتمر الصحفي بمدير الشرطة الذي صرح بأن من قتلوا خلال مسيرة 17 من نوفمبر كان شخصا واحدا، بينما كان عدد القتلى 15 شخصا. أما فيما يتعلق بإعفاءات لقيادات أمنية فتأتي لتمكين أكثر للسلطات الأمنية لفرض قبضتها. ومن أتوا به مديرا للمخابرات كان واليا لجنوب دارفور في النظام البائد.
الإغالات تمت قبل يومين، إغالات في صفوف الشرطة والجيش والأمن، إغالات في مسؤولين كبار في أجهزة مهمة جدا. ما في تغيير، هو الهدف منها إزالة احتقان في الشارع، إيصال رسائل للشارع إنه يعني ديل ناس كانوا حسب رؤيتهم إنهم كانوا سبب في القمع وسبب في شنو. القمع ده مشترك فيه كل الأجهزة الأمنية.
كشباب بالنسبة للوضع ده ما بهمنا كثير، حمدوك يغيل مدير الشرطة، برهان يغيل مدير الاستخبارات العسكرية، ده ما بهمنا. الشارع مستمر في إحراقه، لجان المقاومة متمسكة بلجانة وجداول التصعيد الثوري.
إذن هي المسيرات والتظاهرات لمدنية الدولة، فما يحدث على مستوى الحكومة الجديدة دبر بليل ولا يعني الشعب السوداني في شيء.
بهذا التقرير أحبتي الكرام وصلنا إلى نهاية الحصاد، وحان موعد التذكير بالعناوين الرئيسية. الرئيس الإيراني يؤكد لنظيره الفرنسي أن تنفيذ طهران لالتزاماتها مرتبط برفع الحظر الأمريكي عنها. عبد اللهيان يبحث في اتصال هاتفي مع الأمين العام للأمم المتحدة المحادثات النووية في فيينا. وموسكو تعلن أن المشاركين في اجتماع فيينا اتفقوا على استئناف عمل الخبراء بشأن إجراءات رفع الحظر ضد طهران. أشكر جميل إصغائكم، إلى اللقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام وشمال السعودية، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام وشمال السعودية، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي يكون طولها 22 مترا وبذبذبة قدرها 13820 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 12 حتى الساعة 2 بعد الظهر بتوقيت طهران، أي من الساعة 8:30 حتى الساعة 10:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضا على الموجة القصيرة التي طولها 41 متراً وبذبذبة قدرها 7380 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 6 حتى الساعة 9 صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 بعد منتصف الليل حتى الساعة 5:30 فجراً بتوقيت غرينتش. وكذلك على الموجة القصيرة التي يكون طولها 22 متراً وبذبذبة قدرها 13820 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 9 حتى الساعة 11 صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 حتى 7:30 صباحاً بتوقيت غرينتش. نرجو لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
يوسف الصديق،
يوسف الصديق، تأليف وإعداد فرج الله سلحشور، ترجمتها إلى العربية باسم حيدر، الهندسة الصوتية عباس أميني، الإخراج الفني علي رضا عزيزي.
بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم مستمع الحق في مسلسل سيدنا يوسف الصديق عليه السلام، وأهلا بكم لاستماع ما جرى له بعد يأس سيدة الفراعنة من إغوائه بنفسها الفاتنة على ما هي عليه من عظيم الفتنة ومشتعل العشق له. لنرى توهج الثقة بالله في قلبه وغلبة الخسة على قلبها، ذاك الذي قرر الانتقام من بعد اليأس من.
فليحيا كبير كهنة المعبد الكبير لآمون.
هوفو، لتحفظك الآلهة، أرى أنك لست لوحدك.
أجل أيها الكاهن الكبير، إنهم من أتباع آمون المخلصين.
فليحيا الكاهن الكبير لمعبد آمون.
فليحيا أبو بيس.
لقد أحضرت المحترم أبو بيس المشرف على مائدة أمنحوتب للقاء الكاهن الكبير، طالما رأيته يدعو آمون ويتضرع إليه. أبو بيس رجل مؤمن بآمون.
آمون إلهنا الكبير، حزين هذه الأيام، منذ مدة بدأت بعض الأيدي بحياكة المؤامرات للقضاء على آمون، بينما أتباعه عنه غافلون ولا يدفعون السوء عنه.
ولكنني أعرف البعض ممن يعبدون آمون ويخلصون له من أعماق قلوبهم، وهم ليسوا بالقلة أيها الموقر.
أخشى أن يتفرق عن آمون القلة القليلة المتبقية من أتباعه المؤمنين. للأسف لا يمكن إخبار الناس بكل شيء لئلا ييأسوا من دينهم.
ذكر لي المحترم خوفو أمورا بشأن أمنحوتب وبوتيفار، كان من الصعب علي تصديقها.
نحن أيضا لم نكن نصدق ذلك، لم نكن، ولكننا سمعنا أخيرا أن أمنحوتب أمر بوتيفار أن يجهز جيشه للهجوم علينا. نحن كهنة معبد آمون، هل تصدق أن أمنحوتب الذي هو أحد الآلهة يصدر أوامره لبوتيفار كي يهجم على المعبد ويقضي على آمون وأتباع آمون المخلصين؟
لا أكتمك أيها الموقر أن الملك أمنحوتب يكن العداوة والبغضاء لكهنة المعبد.
كما قلت لك، لقد صدق ظني، لقد صدق ظني أن أتباع آمون المخلصين تميل قلوبهم إلينا.
ولكن أيها الموقر، لا يمكنني أن أصدق أن الملك عدو لآمون، حيث إن الملك يتمتع بمرتبة نصف إله وهو ابن الآلهة.
هذا ما يؤلمنا، وهذا ما يجعل ذنبه أعظم. هذا الذي يجب أن يكون خادما للآلهة، فإذا به يصبح خائنا للآلهة.
إن استطاع أمن حوتب أن يهاجم المعبد بإصداره الأوامر إلى بوتيفار الكافر، فسيقضي على آمون وأتباعه.
إذن يجب أن نبادره، يجب أن نفعل شيئا. لما لا يعطي الموقر أنخماه أوامره بتجهيز العسكر لمقاتلة أمن حوتب؟
في هذه الحالة سيقتل الآلاف من الأبرياء وكهنة المعبد. لا لا لا، أنا لا أستطيع ارتكاب جريمة كهذه.
وماذا إذن أيها الموقر؟
لهذا السبب سنستشير المؤمنين بآمون.
لا يمكننا، لا يمكننا الوقوف مكتوفي الأيدي.
علينا أن نختار.
بين أي الأمور علينا أن نختار؟
للحيلولة دون قيام الحرب بين آمون ومسبب الفتنة، علينا أن نختار واحدا منهم.
من تقصد بمسبب الفتنة؟
أمن حوتب أولا ثم بوتيفار.
نحن نبحث عن رجل ينفذ هذا الأمر المهم
ويدخل السرور على قلب آمون.
لا لا، أنا لا أستطيع. لا أيها الموقر، لا يمكنني أن أقتل إلهي. أمن حوتب يتمتع برتبة نصف إله. لا لا أبدا، لا يمكنني تنفيذ هذه المهمة، لا أستطيع.
إنك تعلم أنني الكاهن الأعظم لجميع معابد آمون، أليس كذلك؟ وأنني أحظى برتبة نصف إله. أسألك، أليس ذنب من هو إله ويكن العداوة لكل الآلهة أكبر من ذنب بقية البشر؟ كن واثقا أنك بقتلك أبن حوتب ستنجي آمون كبير الآلهة من الدمار. هل تعلم إذا بقي أمن حوتب على قيد الحياة فسوف يقتل الآلاف من أتباع آمون المخلصين؟
وماذا عن حياتي أنا؟ ماذا سيحل بزوجتي وأولادي؟
لا يهدد حياتك وحياة أسرتك أي خطر، ثم أن تنفيذ هذه المهمة يسير جدا. سأعلمك طريقة لقتل أمن حوتب.
قل لي، ولماذا تريد أن تبقى في منصب المشرف على مائدة الملك؟ ها؟ لماذا لا ترى نفسك في منصب مشرف على الخزينة أو وزير الزراعة؟
أنا مشرف على الخزينة؟ وزير للزراعة؟
فكر بآلاف الدراهم التي ستغنيك إلى آخر أيام حياتك. فكر.
آلاف الدراهم؟
نعم، آلاف الدراهم. فمعبد آمون كما تعلم غني بالهدايا وبنذورات الناس.
آلاف الدراهم؟ ولكن اعلموا أن لي رفيقا في القصر يجب أن أشركه في أمري. على كل حال، فبريق الدراهم يعمي العيون ويقيم الأفواه.
لا مانع لدي. أموال آمون الطائلة يجب أن تنفق في المحافظة عليه.
أيها الموقر، إذا فشلنا في مهمتنا لسبب ما، فماذا سيحل بزوجتي وأولادي؟
عندها عليك أن تنكر أي صلة لك بي بالكاهن خوفو أو أي من كهنة ورؤساء المعبد.
كيف؟
وستكون زوجتك وأولادك في رعاية آمون أبوبيس.
أجل أيها الموقر أنا أخماه.
إن تفوهت بكلمة واحدة عن علاقتك بالمعبد ستلحق بأسرتك وجميع أقربائك لعنة آمون وستقضي عليهم كلهم.
حسنا.
أيها المبجل، السيدة زليخة تستأذن للدخول عليك.
أخبرها أني سأراها لاحقا، أنا مشغول الآن، علي الذهاب إلى قصر أمنحوتب.
سم الوطاع.
لطالما كان لسيدي الوقت الكافي لاستقبال زليخة. منذ متى أصبحت تفضل العمل على رؤية زوجتك؟
علي الذهاب إلى قصر أمنحوتب.
لطالما كان مولاي يفضل الجلوس معي على زيارة أمنحوتب.
ما وراءك؟
العبد الكنعاني.
ما به؟ ألم تكفي عن مطاردته لحد الآن؟
أتكلم زليخة بهذه الطريقة يا مولاي؟
أجل.
جئت لأخبرك أن هذا العبد الكنعاني قد أذاع ما جرى تلك الليلة بالرغم من صراحة أوامرك.
أي عار تريدين ركوبه؟ أفصحي عنه.
يبدو أنك لا تعلم إلى أي حد تسبب هذا الخبر بفضيحتنا. أصبحوا يتندرون في المحافل أن عزيز مصر رأى العبيد يراودون زوجته عن نفسها وهو غير مبال بما فعلوه، متجاهلا سمعته وزوجته. لا سجن ولا أغلال ولا حتى الضرب أو تأديب.
أتريدينني أن ألقي ببريء في غياهب السجن؟
يوزار سيفو ليس بريئا، لقد أذاع سر ما جرى في قصرك. أنا لا أطلب منك أن تقطع رأسه، بل تعتمد إجراء مؤقتا يكمم أفواه الناس.
وما هو؟
ألقي يوزار سيفا في غياهب السجن. ولا ريب عندي إن سجن يوزار سيف سيكمم أفواه كل متقول النمام. ماذا ترى أيها المبجل؟ هل يوافقني مولاي على ما اقترحته؟
علي أن أفكر بالأمر. انصرف الآن وسأطلعك على جوابي فيما بعد.
الأمر أمرك مولاي المبجل.
بيناروس، يا بيناروس.
ماذا تريد؟ أنا هنا في حجرة إعداد الشراب. ماذا جرى؟
يا له من مكان قصي. هل تضع مخزون الشراب في هذه الحجرة؟
أجل، ما الذي جاء بك إلى هنا؟ ها؟
جئت للقاء صديق، هل في ذلك بأس؟
لكننا نرى بعضنا عدة مرات في اليوم ونخطر على بالنا مئات المرات لبعضنا في جنبات القصر، ولكنك نادرا ما تأتي إلى هنا، ما الذي جاء بك؟
جئت أرطب شفتي بشراب الملك أمنحوتب.
دع عنك هذا وأخبرني، أنا مصغ إليك.
ماذا أقول ومن أين أبدأ الكلام؟ يحتاج الإنسان أحيانا إلى صديق قديم يبثه همومه أو يساعده ويعينه.
وكيف أساعدك؟ قل لي.
تعلم يا صديقي العزيز بيناروس إني رجل ملتزم بديني، ولن أسكت على تسفيه الآلهة، خصوصا تسفيه الإله آمون الكبير.
وأنا لا أقل عنك انحيازا للآلهة، هل تطاول أحدهم على آمون؟
أجل، أنت أيضا تعرف من تطاول على آمون، وشاهدت بنفسك عدة مرات تطاوله على آمون وقلة اكتراثه له.
أظن أنني فهمت ما ترمي إليه، إنك تقصد الملك أمنحوتب. ها؟
لقد شاهدنا معا انتهاكه لحرمة الإله آمون.
ما عسانا أن نفعل، إنه الملك ولا خيار أمامنا سوى التزام الصمت.
ليت الأمر اقتصر على هتك حرمته، إنه يريد الهجوم على معبد آمون واقتلاع جذور عبادته وعبادته من البلاد.
فلترحمنا الآلهة، إذا صح ما تقوله فستندلع حرب تسفك فيها دماء غزيرة ويقتل فيها الآلاف من الأبرياء.
إذا أمكنك أن تحول دون وقوع هذه المذبحة وتنقذ آمون الكبير وكهنة معبده مما يتربص بهم، فهل تراك تقدم على هذا الأمر؟
هذا مؤكد، ولكن الحاول دون اندلاع الحروب ليس عملنا أنا وأنت.
أجل أجل يا بيناروس، صدقت، لا يسعنا أن نحول دون اقتتال عسكر آمون وجند أمنحوتب.
ما هو قصدك إذن؟ وما معنى هذا الكلام؟ ها؟ قل لي.
أعني بمقدورنا أن نمنع صدور الأوامر بالحرب، أن نمنع أمنحوتب من إصدار الأوامر بالحرب.
اشرح لي بوضوح ماذا تقصده بكلامك، كيف نستطيع أن نحول دون أن يصدر أمنحوتب الأمر بمهاجمة المعبد؟ ها؟
ولهذا السبب قصدتك يا بيناروس. جئت إليك لنبحث معا عن حل لهذه المعضلة.
حل؟
نعم.
أي حل عساه يكون؟ أتريدني أن أذهب إلى أمنحوتب وأغلق فمه كي لا يصدر الأوامر؟
لا نستطيع أن نغلق فم أمنحوتب، ولكننا نستطيع أن نخمد أنفاسه.
كفى يا مجنون، كفى. اسكت اسكت، سماع كلامك أرعبني، فكيف تريد أن نقدم على هذا الأمر؟ أتراك فقدت عقلك؟
بيناروس، ألم تقل إنك تود أن تحول دون فناء الإله آمون وحصول مذبحة في مدينة طيبة؟ ها؟
أجل أجل، لكن ما تقوله ليس صوابا. أمنحوتب يحظى بمرتبة نصف إله، فهل يمكن أن نقتله؟
لا لا لا، أمنحوتب لا يحظى بمنزلة نصف إله، لو كان إلها لما خرج عن طاعة آمون وسائر الآلهة.
لا بد من التفكير مليا قبل الموافقة على أمر كهذا. لا لا نستطيع المبادرة دون مقدمات. كيف يمكن قتل أمنحوتب وهو محاط بالحرس والجنود، بالإضافة إلى عظيم سطوته وقدرته؟
ولم لا ولم لا يا بيناروس، بضع قطرات من السم لا غير، لا يلزمنا عسكر ولا عتاد.
لا 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 يا صديقي، لا أستطيع أن أقتل أحدا من الآلهة.
لو كان أمنحوتب من الآلهة كما تدعي يا بيناروس لصار جرمه أفتح وأعظم. بيناروس اسمعني جيدا، لو أن إلها واحدا قضي عليه فهذا أفضل من القضاء على جميع الآلهة وقتل الآلاف من أهالي المدينة.
أرى أن علينا أن نمعن التفكير، يجب أن نتأنى أكثر قبل الإقدام، فلا حكمة في استعجال الأمور.
الوقت ضيق يا بينروس. ماذا لو أصدر أمن حوتب الأمر بمهاجمة المعبد غدا؟ هل تتخيل أي كارثة ستحل بمصر؟
هذا يعني لدينا فرصة إلى الغد. أمهني الليلة لأفكر مليا.
حسنا، سأعود إليك غدا، وإن رفضت مساعدتي فسأبادر بنفسي لأحول دون وقوع هذه الكارثة. عندها لن أطلب منك إلا السكوت، السكوت فقط لا غير يا بينروس.
حسنا، اذهب الآن، اذهب الآن. ماذا لو كشف سرنا من حوتب وهو ابن الإله؟ هل فكرت في الأمر مليا؟ وإن نجحنا في قتله فسيقضي علينا بوتيفار وقادة عسكر أمن حوتب. ماذا سيحل بزوجتينا وأولادنا؟
بينروس.
ها؟
بينروس، بما تفكر؟
ماذا تريد؟
الإله أمن حوتب يطلب شرابا.
حسنا حسنا، سأحضره فورا، ها أنا ذا قادم.
المحترم يوزارسيف، سيدي يوزارسيف.
ما بك؟
المبجل بوتيفار يطلب حضورك عنده.
ما بك؟ هل هذه أول مرة يستدعيني فيها المبجل بوتيفار يا نيميسابو؟
لا يا سيدي، إنها أول مرة بعد الذي جرى بينك وبين السيدة زليخة. لعله يستدعيك لأمر خطير.
مباشر القصر المحترم، المبجل بوتيفار يطلب حضورك بين يدي.
أعلم هذا، نميساب أخبرني بهذا. لا أدري مدى خطورة هذا الأمر كي يبعثكم المبجل بوتيفار لاستدعائي.
أجل، لم أرى بوتيفار هكذا في الأيام السابقة، وهو يبدو حزينا ومستاء.
لا تقلق علي، أنا لا أخاف أحدا ما دام الله إلهي العلي القدير معي. فليحيا مولاي المبجل بوتيفار، أنا تحت أمرك.
طلبت منك أن تنسى خبر تلك الليلة ولا تذيعه.
يوزارسيف لا يجحد الفضل أبدا، إنه يرى نفسه مدينا لك، ولا يسعه أن يكون غير مكترث لسمعتك وكرامتك.
هل أذعت الخبر أم لا؟
أنت تعلم أنني لا أفعل هذا أبدا.
إذن كيف عرف جميع أهالي المدينة به؟
أنا لم أكن الشاهد الوحيد على ما جرى هناك يا مولاي.
أعلم أنني أختلق الذرائع، لم أعد أعرف ماذا أصنع معك. أراك صديقا بعين وعدوا بأخرى.
سيدي بوتيفار، أنا أيضا أصبحت بلا حول ولا قوة. لقد بات هذا القصر رغم سعته ورغم الرفاهية التي أنعم بها فيه، بات ضيقا ومعتما بالنسبة لي. لم أعد أطيق نظرات النسوة إلي، ولا طعنات ألسن أهالي القصر.
هل تعلم أن زليخة أصبحت تكن لك في قلبها البغض؟ زليخة طلبت مني أن أزج بك في السجن، فماذا ترى؟
المبجل بوتيفار، لقد أحسنت إلي السيدة زليخة من حيث لا تعلم.
لم أفهم قصدك.
إذا دخلت السجن فسوف يكف المغرضون عن التجريح والكلام الدنيء، وسأكون بعيدا عن السيدة زليخة بحيث يسهل عليها أن تنساني. أضف إلى ذلك سيدي أن كهنة المعبد لن يستطيعوا اتهامك بالتواطؤ مع رجل أجنبي، وأنا بدوري سأنجو من شراك نسوتي أشرف مصر.
هل حقا تفضل السجن على أن تكون حرا طليقا؟
لا أحد يحب السجن، ولكن لا حيلة لي، وهو أحب إلي مما يدعونني إليه. لقد أصبح السجن الحل الوحيد أمامي.
حسنا.
وهكذا آل أمر يوسف الصديق عليه السلام إلى السجن، وآثره هو على النعيم في القصر، فالسجن أحب إليه مما دعي إليه من السوء. وهكذا هم محب الله جل وعلا يشترون حبه وطاعته بأرواحهم وراحهم، وهذا هو البرهان. وسنشهد تطور الحدث في مسلسل يوسف الصديق عليه السلام في الحلقة القادمة من صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وهو يحييكم أطيب تحية.
يوسف الصديق من إخراج كريم حسن،
بالحب الصادق والدين تزهر أحلاما ورديا، والعلم ضيا للزوجين كي يسعد بيت الزوجية. بالحب الصادق والدين تزهر أحلاما ورديا، والعلم ضيا للزوجين كي يسعد بيت الزوجية. تنثر بركات هذه الهمسات، تنثر بركات تبدي ما يحيي في الأسرة، نبض أواصرها
الثريا تهدي وعيا تنشر عطرا تنفي أفكارا وهمية تبدي ما يحيي في الأسرة نبض أواصرها الودية تهدي وعيا تنشر عطرا تنفي أفكارا وهمية
ثروة بركات.